الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقال امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مهمه بن جزمه البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشاب والسامعين، في كتابه الأدب المفرد باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن أبيه قال: سمعت أبا المتوكل الناجي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يتبع عنه من السوء مثلها. قال: إذا نكتب؟ قال: الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. هذه ترجمة في فقه الدعاء. سبق وأن ذكر المصنف أبواب عدة تتعلق بفضل الدعاء وأداب الدعاء وفقه الدعاء وحاجة المسلم للدعاء، لأن الدعاء كما سيذكر المؤلف هو العبادة، والإنسان خلق للعبادة، خلق لعبادة الله عز وجل، وإن كانت العبادة أنواع، لأن العبادة كما يعرفها العلماء أنها مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله، هذا هو تعريف العبادة، وهو كون أن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى بما أمره أن يطيعه به، سواء كان ذلك العمل يتعلق باللسان أو يتعلق بالقلب أو يتعلق بالجوارح. وشرط العبادة أن يكون فيها الإخلاص، بمعنى أن تكون لله، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركه شركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني هو أن تتحقق المتابعة، يعني أن يكون ذلك العمل الذي هو من جنس العبادة أن يكون موافقا للشرع، أن يكون مما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فإذا حصل هذا كانت العبادة لله عز وجل. وبعض العلماء يذكر شرطا وإن كان شرطا أوليا لابد منه، وهو تحقيق الإيمان، لأن الإنسان إذا قام بعبادة أو بطاعة ولم يكن مؤمنا لا يتقبل منه ذلك العمل، بدليل قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فشرط الإيمان. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن هذه الشروط الثلاث في أن العبادة لا تكون صحيحة ولا تكون مقبولة إلا إذا توفرت مثل هذه الشروط. والدعاء من أعظم العبادة، لأن ما يستحق ويستهل أن يوسم وأن يوصف بأنه العبادة هو الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء فيه أولا تعلق قلب الإنسان بربه، وهذا نوع عبادة، يعني فيه عبادة القلب، فكون الإنسان يتعلق بربه ويرجو ربه ويخاف ربه ويأمل في ربه سبحانه وتعالى، هذه عبادة. ثم بعد ذلك فيها ذكر الدعاء هو نوع من الأذكار الإنسانية تذكر الله عز وجل، لأن في الدعاء الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله، وهذا هو ما يسمي العلماء بدعاء العبادة. يقول اللهم يا ربي، اللهم إني أسألك، اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من الذكر، من أعظم الذكر، إذا فهو عبادة. ثم أن الإنسان وهو يدعو الله سبحانه وتعالى يسأله في دعائه أن يسر له أمر العبادة. فأنت لما تقوم بالعبادة تسأل الله عز وجل أن يعينك عليها. وكيف يعينك الله عز وجل على العبادة؟ بأن تدعوه، بأن تدعوه. ولهذا الإنسان لما يدعو الله تبارك وتعالى يدعو الله عز وجل في كل ما يكون فيه صلاح دينه وصلاح دنياه وصلاح آخرته، صلاح الدنيا وصلاح الدين وصلاح الآخرة، وهذه يتناولها الدعاء. ولهذا جاء حديث كثيرة في بيان فضل الدعاء. هذه الترجمة التي عقدها المصنف في فقه من فقه الدعاء يقفل عنه كثير من الناس، فلهذا قال باب ما يدخر للداعي، يدخر له بمعنى يخبأ له وقت الحاجة. تقول ادخرت هذا الشيء لليوم الفلاني أو للعام الفلاني، يعني تركته محفوظا لحاجة إليه في وقت الحاجة. ولهذا الناس تدخر الأقوال، القمح لما يزرع يستهلك الناس ما يستهلكون منه، والباقي يدخرونه، يعني يتركونه لوقت الحاجة، لأن حاجته إلى الطعام وإلى الدقيق طيلة السنة، والقمح لا يكون إلا مرة في السنة، إذن فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يدخر. فالمصنف هنا قال باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. وهذا فيه فائدة، أن الداعي إذا دعا الله سبحانه وتعالى قد يحقق له ما دعاه به في الحال، ولكن أحيانا قد لا يعطيه ما دعاه به أو سأله إياه في ذلك الحين، أو لا يحقق له علم مطلوبه. مثلا أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، مثلا أحيانا تقول مثلا اللهم ارزقني مالا، الله عز وجل لا يرزقك مالا لكن يرزقك ذرية، فهذا يعني أن الله عز وجل لم يجب دعاءك، فقد يكون في رزقك للذرية سبب في غناك، في أن تكون بعد ذلك واسع المال، يكبر هؤلاء الأولاد والله سبحانه وتعالى يوفقه للأعمال والتجارات، يكسبون المال فتصير أنت غنيا بدون أن تتعب. إذن إجابة الدعاء ليس معناه أن يتحقق لك عين مطلوبك، فيمكن أن يتحقق لك شيء آخر قد يكون خيرا من هذا الذي سألت الله عز وجل عنه. فالمصنف هنا بيّن كما، وهذا من فقه رحمه الله، لأن هذه الترجمة التي أعدها هنا في باب الدعاء مستند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ليس كل من دعا الله عز وجل يجيبه لسؤله، يجيبه لمطلوبه في الحال وفي عين ما طلب وسأل، بل يدخر له الأجر والثواب. والأجر والثواب الذي يدخر الإنسان قد يكون هذا خير من أن ينال الإنسان مطلوبه، لأنه مثلا لو كان يوم القيامة الإنسان لا يحتاج في ذلك اليوم، لا يحتاج فيه المال ولا يحتاج فيه الجاه ولا يحتاج فيه الذرية، لأن هذه الأمور لا تنفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلع بقلب سليم. الذي ينفعه ماله الحسنات، الذي ينفع الحسنات، والذي يضره هي السيئات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فأنت في ذلك اليوم قد يؤتى لك بحسنات هي من جنس ما دعوت الله عز وجل به في هذه الدنيا، تكون دعوت الله عز وجل لم يتحقق لك شيء من هذا الدعاء، لكن يوم القيامة يقال لك هذه حسنات دعائك الذي دعوت به في الدنيا في اليوم الفلاني في المكان الفلاني في الزمن الفلاني في وقت دعائك الله سبحانه وتعالى في سجودك أو في غير السجود، المهم يؤتى لك بماذا؟ بالأجر والثواب. فلا شك أن هذا خير للعبد، فهذا هو الادخار، أن الإنسان يحتاج ما يخبئه وقت الحاجة، لأنه يكون أنفع له مما لو ناله في وقته. ولهذا البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة وهي مهمة، قال باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. الداعي يعني الذي يدعو الله عز وجل. ساق بسنده رحمة الله تعالى عليه إلى أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو، ما من مسلم يعني أي مسلم يدعو، ولم يخص المسلم هنا بالمسلم التقي الورع، وإنما قال ما من مسلم، كل من دخل في دين الإسلام، بمعنى هذا حتى المسلم الفاسق قد يدعو الله عز وجل ويستجيب له. ولكن أحيانا قد تكون المعاصي حائلة ومانعا للاستجابة، هذا يتنبه له. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يفيد أن جميع المسلمين، ولا شك أن أهل الإسلام يتفاوتون وهم على مراتب في الإيمان، في التقوى، في العلم، في الحسنات، في السيئات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عم قال ما من مسلم، أي أي مسلم دعا الله عز وجل في أي حالة كان فيها، لأن مواضع الدعاء كثيرة، مواضع الدعاء كثيرة. الإنسان يدعو في الصلاة ويدعو خارج الصلاة، ويدعو في الليل، ويدعو في النهار، في النهار، ويدعو في السفر، ويدعو في الحضر، ويدعو وهو راكب، ويدعو وهو جالس، ويدعو وهو نائم، ويدعو وهو يأكل، ويدعو وهو في المسجد، ويدعو وهو يذكر الله عز وجل. ولهذا قالوا أن الدعاء هي عبادة جميع الأحوال، بخلاف بعض الطاعات والعبادات قد لا يقوم بها الإنسان إلا في أحوال معينة، لكن الدعاء هو عبادة جميع الأحوال. أنت في الصلاة تحتاج إلى دعاء الله عز وجل، وأنت تطوف بالبيت تعتمر وتحج، وأنت واقف بعرفة أو في مزدلفة أو تطوف بالبيت تدعو الله سبحانه وتعالى، وأنت قد أسندت ظهرك أو جنبك الأيمن في النوم تدعو الله سبحانه وتعالى، وأنت خارج من بيتك تدعو الله عز وجل، وأنت داخل المسجد تدعو الله عز وجل في سائر الأحوال. بل والإنسان حتى لما يأتي أهله يدعو الله عز وجل، يقول لهم بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان في مثل هذه الأحوال، ومع ذلك يذكر الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى. فقال ما من مسلم يدعو، وهنا اشترط، قال ليس بالإثم ولا بقطيعة رحم. يعني الشرط في الدعاء أن الإنسان لا يدعو بالإثم، ما يدعيش مثلا إنسان يقول يا ربي اجعلني من شربة الخمر، ولا اجعلني من الفاسقين، ولا اجعلني كقارون، ولا اجعلني كفرعون. لا تدعو بما يكون فيه إثم، ولا تقول يا ربي سهل لي باش ناخذ هذا المبلغ من البنك، يعني ماذا الربا حتى اشتري به كذا، هذا الانسان لا يدعو به. ولا ما الانسان يكون عنده مثلا امتحان في مسابقه ليحصل على بذلك على وظيف، ولا يكون ذلك الوظيف او ذلك العمل او تلك المهنه مما اباحها الشرع يكون مخالفا للشرع، ما يقول يا ربي نجحني أو وفقني لأجتاز هذا الامتحان، لأنه دعا الله عز وجل بإثم. فالإنسان يدعو بما هو شرعي، بما حث عليه الله عز وجل وحث عليه، أو بما هو مباح تدعي بالمباح، لكن ما يكون به معصية، ما يكون به إثم، هذا لا يدعو. أو قطيعة رحم، الإنسان لا يدعو بقطيعة الرحم، كان مثلا يدعو في دعائه ويقول اللهم لا تجعلني واصلا لرحمي، لا تجعلني واصل لرحمي أو واصل لأمي أو والدي، هذا الدعاء بقطيعة الرحم، وهذا لا يجوز، يعني هو في حقيقة الأمر كبير من الكبائر ومعصية من المعاصي، لأن قطيعة الرحم كبيرة. وكون الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى على أن يوفقه للمعصية أيضا هذا فيه عدم إجلال وتوقير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال ما لكم لا ترجون لله وقاه، أي عظمة وتبجيلا وإجلالا. فالنبي قال ما من مسلم يدعو بأي دعاء بشرط ألا يكون فيه إثم، وألا يدعو بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرطين في استجابة الدعاء، والعلماء قالوا أن هذين الشرطين إذا تحقق في الدعاء يكونان من موانع الدعاء. ولهذا العلماء لما تكلموا عن الدعاء تكلموا عن شروط إجابة الدعاء، وتكلموا أيضا عن موانع الدعاء، يعني ما هي الأسباب التي تمنع من ماذا من إجابة الدعاء.
كما أن هناك أسبابا إذا أتاها الإنسان وحققها تكون من أسباب أو من شروط إجابة الدعاء. ففي هذا الحديث ذكر سببان، وهذا ليس معنى أن الإنسان إذا أتى بهذين السببين دون أن ينظر إلى الأسباب الأخرى أنه يستجب لدعائه، لكن في هذا الحديث فيها الإشارة إلى هذين الأمرين المهمين. وإلا فهناك شروط أخرى، مثلا أكل الحلال، فالإنسان مثلا إذا يمكن أن يحقق مثل هذه الشروط ولكن لا يعبأ بما يأكل، بما يدخل في جوه، لا يتنزه من الحرام، ما أكله حرام، هذا ليس جبلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بحرام، قال فأنا يستجب له، فأنا يستجب له. إذن فقالوا من شروط إجابة الدعاء أن يكون مطعم الإنسان حلالا، أو على الأقل أن يكون الأكثر فيه هو الحلال، الأكثر فيه أن يكون حلالا. لكن هنا في هذا الحديث ذكر هذين ماذا؟ الشرطين. إذا أراد أن يستجاب الداعي دعاءه ألا يدعو بالإذن وألا يدعو بقطع الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه إحدى ثلاث، يعني الله عز وجل يجيبه إلى إحدى ثلاث. الأولى قال إما أن يعجل له دعوته، يعجل له دعوته، ولا شك أن هذا غرض كل داعي، أنه إذا دعا الله عز وجل هو يريد أن يعجل الله عز وجل له دعوته، وهذا أمر يعني يتحقق للناس والناس يشهدونه. بعض الناس أحيانا قد تتعسر عليه الأمور ولا ينتبه للدعاء، لكن سرعان ما يفيق من قفلته فيدعو الله عز وجل ويخلص في دعائه ويتحرى إجابة الدعاء، لا سيما في المواضع أو في الأوقات أو في الأزمان التي يستجاب فيها الدعاء، كثلث الليل الأخير، كالسجود مثلا، كنزول المطر، بعض المواضع التي سبق للمصنف رحمه الله أن ذكر بعضا منها، الإنسان يتحرى الدعاء في مثل هذه الأوقات ويحقق الإخلاص ويدعو بلسان التضرع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجيب الله عز وجل دعوته، يجيب الله عز وجل دعوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعجل له دعوته، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من إجابة الدعاء، تدعو الله عز وجل يعجل الله عز وجل دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسرع الناس إجابة للدعاء كما هو معلوم، وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وجاءه رجل من البادية يقول يا رسول الله هلكت الشياه، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، يعني يشكو قلة الأمطار، أصابه الجفاف والقحط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو في الأموال. يقول أنس يعني ما كان في المدينة من سحاب من قزع، يعني السماء المدينة كانت زرقاء وشمس ظاهرة ليس فيها سحابة مما ينبئ على أن المطر قادم، ما كان هناك، لكن بمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى تلبدت السماء وصارت غيوما ونزل المطر، بل ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا بعد أن سقط المطر والماء حتى أنه بلل لحيته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وظل المطر أسبوعا كاملا وهو ينزل حتى جاء ذلك الرجل. وفي رواية أنه جاء رجل آخر قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يحبس عن المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأقلعت السماء من السحاب وانقطع الماء يعني نزول المطر، وخرج الناس يمشون في سكة المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام أسرع الناس إجابة للدعاء، وهذا قد يحصل للناس يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين ولغيرهم. هذا الأول. الثاني قال وإما أن يدخرها له في الآخرة، الدعوة لا تستجب له في الدنيا لكن يدخرها له الله عز وجل في الآخرة، ولا شك أن هذا قد يكون أفضل مما يقع للإنسان في الدنيا، لأن الآخرة هو الوقت الذي يحتاج فيه الإنسان إلى رحمة الله ويحتاج إلى الحسنات لكي ينجو بنفسه في كل حال حتى إن كان من أهل الجنة. ف فتلك الحسنات يزداد بها درجات. وإن كانت تلك الحسنات مما تزحزح عن النار فيكون هذا قد فاز كما قال الله عز وجل، فمن زحزح عن النار وهو في الجنة فقد فاز. فقد تكون هذه الدعوات التي دعا بها الله عز وجل في الدنيا يجدها في الآخرة. هذه ثانية. قال وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وهذا مما لا يتفطن منه له كثير من الناس، مما لا يتفطن كثير من الناس، يعني أن يدعو الله عز وجل بأن يحقق له كيف وكيف لكن لا يتحقق، يعني فيما دعاه، لكن الله عز وجل قد يصرف عنه ما لا من السوء مثلها، من مثل تلك الدعوة التي دعا بها الله عز وجل. السوء يعني البلاء الذي ينزل، سواء البلاء كان متعلقا بدينه أو بدنياه أو حتى ببدنه، يصرف عنك الله سبحانه وتعالى، وأنت قد تعلم وقد لا تعلم. فأحيانا مثلا الإنسان قد يمشي في الطريق فيجد مثلا سيارة في بسرعة هائلة، كأنه يتنبه أن هذه السيارة قد جاءت إلى جهة التي يمشي بها، فهو يأخذ حذره قبل أن تصل إليه فيهرب فلا تصيبه، فيكون قد علم أن الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان دعا الله عز وجل، أنه قد نجاه بفضل دعوته أو بفضل عمله الصالح. فالله سبحانه وتعالى دفع عن هذا الشيء. وأحيانا هذا قد يتبطل له الإنسان لأنه راء، ولكن أحيانا الإنسان عن غفلة قد يقطع الطريق مثلا ثم يذهب ويمشي بطريق آخر، وإذا مثلا بسيارة تأتي مثلا في ذلك الطريق الذي مر يعني منه بلحظة أو بلحظتين يعني دقائق، ويكون السبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى عجل أمره، مثلا بأن يكون على سبيل المثال أن ذلك الإنسان ناداه إنسان قال له تعال أحتاجك يعني في لحظة قريبة، فهو يسرع في خطوه، فتلك السرعة هو يذهب إلى الإنسان ويقضي حاجته، ولكن لا يدري أنه لو وقع له تأخر لدهمته أو أصابته تلك السيارة، فيكون الله عز وجل قد صرف عنه من السوء ما لم يعلمه أو يعلمه. وهذا أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعاء. إذا الإنسان كلما دعا الله سبحانه وتعالى وحقق شروط إجابة الدعاء فإنه يحصل له إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الله عز وجل الدعوة في الدنيا في الحال، وإما أن يخبئ له هذه الدعوة في الآخرة فينتفع بها، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه من السوء مثلها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا نكثر، يعني الصحابي الجليل وهو أبو سعيد، قال إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نكثر من هذا الدعاء، نكثر من الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. ما معنى الله أكثر؟ قال شرح: أي فضل الله سبحانه وتعالى أكثر، أي ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لكم من الخير، من إجابة الدعاء، من الفضل، من سعة كرامه، أكثر مما يعطيكم أنتم بدعائكم. يعني أنت تصور تدعو الله سبحانه وتعالى تقول يا ربي حقق لي كيف وكيف، فترى بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أكثر مما دعوت. كإنسان مثلا حقا ما عندوش أولاد مثلا يقول يا ربي أنا أولاد أسألك أن ترزقني ولد، محروم، ومعروف أن الإنسان إذا لم يرزق الأولاد يكون يعني محروم من نعمة سماها سبحانه الله سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب له ولو ابن واحد، فيعطيه الله سبحانه وتعالى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، يعني حتى يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى أكثر من مسألة. وهذا في أمور كثيرة حتى في المال، ليس أحيانا يسأل الله سبحانه وتعالى كي يرزقه من الذي يسدد دينا كان عليه، فإذا به بعد ذلك يصير غنيا يسدد دينه ويجيه أموال. إذا أنت تسأل الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله أكثر، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أكثر مما أنت تسأله عن طريق دعائك، لأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. أو أن المعنى الله أكثر أي الله أغلب في الكثرة، يعني بمعنى أي أنكم لا تعجزونه في الكثرة، يعني إذا سألت أنت الله سبحانه وتعالى قلت يا ربي أعطيني، يا ربي أعطيني أو أعطيني كذا، هذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى، إذن أكثر، أكثر من السؤال. ولهذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يسألون الله سبحانه وتعالى من خزائنه، من خزائنه، يسألونه الصغير ويسألونه الكبير ويسألونه العظيم، كل شيء يسألونه، لأنهم يعلمون أن هذا من رزق الله عز وجل، والله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض. فالإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى لا يسأل فقيرا أو يسأل معدما أو يسأل شحيحا بخيلا لا يعطيه. الفضل والكرم هو لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فعطاء الله سبحانه وتعالى واسع، وفضله أعظم، وكرمه أوسع، يسع كل الناس. ولهذا أنت لو سألت الله سبحانه وتعالى الدنيا وما فيها قد يعطيك الله سبحانه وتعالى هذه. إذن فالله أكثر، يعني أي أن الله سبحانه وتعالى لا تعجزونه باستكثاركم لعطائه، لأن عطاء الله سبحانه وتعالى أوسع وفضله أكثر وأعظم مما قد يظنه الناس.
قال حدثنا ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفضيل قال حدثني عبد الله بن مروان عن أبيه عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما أجلها له في الدنيا وإما تخرها له في الآخرة فلم يعجل. قال يا رسول الله وما أجلته؟ قال يقول دعوت ولا قرار مستجاب لي.
وهذا الحديث الثاني الذي ساقه المصنف هو في معنى الحديث الأول وفيه زيادة، هو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله. ينصب من النصب بمعنى يقيم، النصب يعني إقامة الشيء ورفعه، يعني أن يتوجه إليه قائما متوجها إليه. والمقصود هنا ينصب وجهه إلى الله عز وجل أي يقبل على الله بوجهه وبقلبه أيضا، يعني لا يلتفت. لأن بعض الناس في الدعاء ماذا يفعلون؟ قد يدعو الله عز وجل تراه مثلا خاشعا، تراه بصورة خاشعة وهو يدعو الله عز وجل وقد يرفع يديه، ولكن يكون قلبه في غفلة عما يتلفظ به لسانه، لا يفقه دعاء ما يقول. إذن هذا في الحق لم يصب وجهه إلى الله. وكان بعض الناس قد يذهب منه هذا وهذا، يعني لا وجهه مقبل على الله ولا قلبه مقبل على الله، يعني تراه يدعو وهو ينظر في الناس، واحد ذاهب واحد جاه ويشوف الناس وهو يدعو. وهذا الذي يلتفت إلى الناس وينظر إلى حركاتهم وإلى أفعالهم، كيف يمكن أن يفقه وأن يخشى وأن يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء؟ إذن هنا شرط في فقه الدعاء مهم جدا، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يكون مستجاب الدعاء أن يكون متوجها إلى الله عز وجل في دعائه بوجهه وقلبه. فهنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب وجهه إلى الله، أي لا يلتفت، ليس عنده التفات، يعني خاشع، لأن الداعي كالإنسان الذي في الصلاة لا يجوز الإنسان أن يلتفت ذات اليمين وذات الشمال أو ينظر في السماء ثم ينظر في الأرض. فكذلك في الدعاء يجتهد في أن لا يلتفت لا بوجهه وأيضا لا يلتفت حتى بقلبه، والالتفات بالقلب أن يكون غافلا عن فقه وفهم وتدبر ما يقوله من الدعاء. إذن هذا خلف الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة، وهذه المسألة ينبغي أن تكون مسألة مباحة شرعية، يعني يدخل فيها القيد الذي ذكر في الحديث الأول ما لم يكن إثما أو فيه قطيعة رحم. يسأله مسألة سواء ما تعلق من أمور الدنيا أو أمور الدين والآخرة إلا أعطاه إياه، إما عجله له في الدنيا كما ذكر في الحديث الأول يعجل له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. وهذا شرط أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث الأول. كيف يحصل له هذا؟ يعني يستجب له في الدنيا أو يدخل له في الآخرة؟ ما يعجل، بمعنى أنه لو تعجل يحرم إجابة الدعاء. كيف يتعجل الإنسان؟ يقول يا ربي دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، فيترك الدعاء. فالإنسان إذا مل الدعاء وترك الدعاء وأبطل عبادة الدعاء وقال أنا كما يظن بعض الناس، وهذا فهم خاطئ وهذا غلط، وليس من فقه الدعاء أن يقول الإنسان أنا أدعو ولكن لا أرى أن الله سبحانه يستجيب لي، وما قدره الله عز وجل علي لابد أن يقول، فما فائدة أن أدعو؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء يزيد في العمر، وصلة الرحم تزيد في العمر. قد يقول الإنسان كيف يزيد صلة الأرحام والدعاء يرد القبر ويزيد في العمر كيف؟ مع أن القبر هذا أمر الله سبحانه وتعالى النافذ، قد مضى، قد مضى به القلب. فهنا قال العلماء هذا في القضاء والقدر المعلق، بمعنى أن هذا الإنسان لو دعا الله سبحانه وتعالى أو وصل رحمه فإن الله سبحانه وتعالى يزيد في عمره، وهذا دخل في علم الله عز وجل. وإذا لم يدع الله عز وجل ولم يصل رحمه فإن الأجل يأتيه في ما كتب له في الأمر الأول. لكن إن حصل منه الدعاء وحصلت منه صلة الرحم فإن الله عز وجل يطيل في عمره. ولهذا قال لا يرد شيء إلا الدعاء، الدعاء يرد القضاء. ولهذا أنت تعلم بأن قضاء الله عز وجل نازل، لكن أنت يمكن أن ترده بالدعاء فتدعو الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إنسان أن يستحسر عن الدعاء، بمعنى ينقطع عن الدعاء ويمل. وحتى لو فرض أن الإنسان يستجب له الدعاء فلماذا لا يدعو؟ والدعاء هو ذكر الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن في الدعاء إلا أن الإنسان يستفيد وينتفع من أجره وثوابه لأنه ذكر الله عز وجل لكفى، فكيف وقد علم أنه إذا دعا الله استجيب له ويستطيع أن يرد عنه مصائب الدنيا وأن يحصل على المنافع والأرزاق في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل. قال لا يا رسول الله وما عجلته؟ الصحابة يسألون ما يتركون، لأن قول الرسول ما لم يعجل قد يكون فيه إبهام، قد يكون فيه إبهام. ما معنى العجل؟ ما عجلته؟ قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي، دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. ولا شك أن هذا من سوء الظن بالله عز وجل، وهذا من القنوط، القنوط من رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا بعض الناس ممن يسرف على نفسه بالمعاصي لما ينظر إلى ماضيه يقول أنا كيف يغفر الله عز وجل، كيف أدعو بعض أن يغفرني؟ هذا لا يوجد، مع أن الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلو بلغ ذنوب الإنسان عنان السماء ثم أتى الله سبحانه وتعالى بدعاء مخلص فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنه كل ما سلف من ذنوبه وغفر له ولا يبالي سبحانه وتعالى، لأنه هو الغفور الرحيم. فضل
باب فضل الدعاء. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.
وهنا بيّن المصنف رحمه الله فضل الدعاء، وفضل الدعاء يعني مكانة الدعاء، مكانة الدعاء بين سائر الطاعات والعبادات، وكذلك فضله وثوابه وأجره عند الله عز وجل، وأن من فضل الدعاء أنه من أشرف العبادات ومن أعلى القربات التي يتقرب بها الناس إلى ربهم، بل هو عبادة لجميع الأنبياء. ما من نبي إلا ودعا الله عز وجل في دعوته وفي إصلاح شأنه وأمر قومه وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي الرجوع إليه في الآخرة، ما من نبي إلا ودعا الله عز وجل. ونبينا الرسول كان مكثرا للدعوات على خلاف أنواعها في كل الأحوال التي مرت به عليه الصلاة والسلام، فالدعاء أشرف العبادة ومن أعظمها. ولهذا ذكر المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم يعني أكثر كرامة وأعلى قدرا وأرفع درجة، ليس هناك شيء، يعني من الأذكار من العبادات وكل شيء يتشرف به ليس هناك شيء أفضل قدرا وأسمى مكانة من الدعاء، بدليل قوله ليس شيء أكرم، لأن الأكرم من الكرامة، والكرامة هي اجتماع المحاسن، وقالوا الإنسان كريم إذا اجتمع فيه المحاسن، فالكريم تراه يجود بالمال، الكريم يعفو عن الناس، الكريم لا يبالي بإيذاء الناس له، لأنه اجتمع فيه المحاسن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به بأن ندعوه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وإذا علمت أيها المؤمن أنه ليس ثمة في الأذكار وفي الأوراد وفي جميع أنواع العبادات والطاعات والقربات أكثر كرامة وأعظم قدرا من الدعاء، إذن فينبغي أن تشتغل به وألا تحرم نفسك منه بقدر ما تستطيع، لأن الدعاء هو العبادة كما سوف يذكر المصنف رحمه الله. فضل.
قال حدثنا خليفة وقال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشرف العبادة الدعاء.
وهذا أيضا ساقه المصنف، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف يعني لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تضمنه من معنى صحيح، لأنه لما قال الدعاء أو أشرف العبادة الدعاء، الشيء لا يقال له بأنه شريف إلا إذا كان له فضل وعنده مكان وعنده قدر، فهذا الذي يكون شريف ويكون أشرف. ولا شك أن الدعاء هو رأس العبادة، وجاء في بعض الروايات الحديثة أن الدعاء مخ العبادة، وإن كان هذه النظرة تصح، لأن الذي صح هو الدعاء هو العبادة وليس الدعاء هو مخ العبادة. فقوله هنا أشرف الدعاء أشرف العبادة الدعاء، هذا المعنى الصحيح يمكن أن يستدل من نصوص كثيرة من القرآن والسنة فيها دلالة على أن الدعاء من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والحديث السابق يدل عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، هذا كقوله الدعاء أو أشرف في العبادة الدعاء. فضل.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مسروق عن دبي عن يسير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قال ادعوني أستجب لكم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، انظروا هنا فيه تأكيد، جاء بحرف إن الذي تدل على التوكيد، قال إن الدعاء هو العبادة، يعني جعل الدعاء يساوي العبادة والعبادة تساوي الدعاء، بمعنى أن الدعاء هو العبادة الحقيقية. لماذا سماها العبادة حقيقية أو قال أن الدعاء هو العبادة؟ لأن فيه دلالة أولا على الإقبال على الله، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، والإعراض عما سواه بحيث لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يحب إلا الله عز وجل، مع فيه من إظهار الافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل والتذلل له والتبري من الحول والقوة واعتراف العبد بالضعف والعجز وأنه بين يدي مولاه وأنه ليس له سبيل إلى فعل كل خير أو اجتناب كل شر إلا بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويلوذ به ويحتمي بالثماه، لأنه هو الذي يحفظه وهو الذي يكلأه وهو الذي يتولى أمره وهو الذي ييسر له أموره. فلهذا قال الدعاء هو العبادة. لماذا هو العبادة؟ لأن وإن كانت بعض الطاعات الأخرى هي عبادة أو من جنس العبادة، لكن الإنسان في الغالب لا يستشعرها إلا إذا كان متأهلا لها أو مستعدا لها. فمثلا الناس قد تصوم لكن لا تستشعر بأنها في عبادة، تصوم لأن اعتاد أن تصوم، يصلي أحيانا الإنسان ينسى بأنه في عبادة يتطلب منه كذا وكذا، لكن الدعاء لما الإنسان يدعو وتراه يعني يأتي بتلك الأدعية وتلك الألفاظ الدالة على الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده بما يليق به سبحانه وتعالى، ثم اعتراف الإنسان بضعفه وبعجزه وبأنه مذنب وأنه يحتاج إلى رحمة الله وإلى غفرانه، فهذا تدل الانتصار يدل على أن حقيقة يعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا يعني في الناس الذين حرموا من عبادة الله عز وجل ومن الطاعات يخفلون كثيرا عن الدعاء. تصيب مثلا الناس مثلا ما يصلوش لكن قد يتصدق، ينفق الأموال يتصدق، قد يفعل الخير، لكن لا تراه يدعو الله سبحانه وتعالى، لا تراه، لأنه هو حرم نفسه من أعظم العبادة وهي الصلاة، فلهذا لم يوفق للعبادة نفسه وهي الدعاء. ولهذا ترى الناس الذين يكثرون من الدعاء هم الذين وصلوا في الإيمان إلى مرتبة عالية قوية إيمانه وكثرت أسباب الإيمان عندهم، فلهذا تراهم يعطون من أوقاتهم الشيء الكثير لدعاء الله تبارك وتعالى، فترهم لا يغفلون عن الدعاء. إذا أراد مثلا أن يهم بشيء أو أن يفعل شيء يتفكر أنه لا بد أن يستخير الله عز وجل، والاستخارة هي الدعاء، فيركع ركعتين ثم يدعو الله سبحانه وتعالى في أمر صغير أو أمر كبير. إذا ذهب مثلا لقضاء شيء ربما يخشى أن لا يقضى له يتفكر أن له أن يدعو الله عز وجل، فترى مثلا يتوضأ يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يتوجه الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره. إذا خرج في سفر يتنبه أنه يحتاج الدعاء، يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا وضل عنا بعده، يأتي بالدعاء. إذا لقي إخوانه وهو على أنبة السفر يدعو لهم ويطلب منهم أن يدعو له. فاهتمام المسلم بالدعاء في جميع الأحوال هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه عبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الذي يكثر من الدعاء هم الذين عرفوا بكثرة العبادة، الذين عرفوا بكثرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إن الدعاء هو العبادة بقوله ماذا؟ بقول الله سبحانه وتعالى: ادعوني استجب لكم. لماذا قال دعاه هو العبادة؟ بين بأن في دعاء الله سبحانه وتعالى وهي عبادة استجابة، أن الله سبحانه وتعالى ما دام أن الدعاء هو العبادة فلماذا لا يدعو الإنسان ربه وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالاستجابة: ادعوني استجب لكم، لأن هذا وعد من الله تبارك وتعالى أن يستجيب لكل دعاء من دعا. تفضل.
قال حدثنا عبيد الله عن مغار بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه.
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر البخاري هذا الحديث الثالث في هذه الترجمة باب فضل الدعاء، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف من جهة أن فيه راويا يسمى مبارك بن حسان هو لي الحديث، من طريق عائشة رضي الله عنها قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه. أي العبادة أفضل؟ ليش كأنه الدعاء، لأنه جاء في الحديث السابقة الدعاء هو العبادة، فدل على أن أفضل العبادة هو الدعاء، لكن هنا قال دعاء المرء لنفسه. وهذا فيه من الفائدة أن الدعاء الذي ينفع الإنسان هو الذي يكون منه، الذي يصدر منه إذا حقق بطبيعة الحال الشروط المطلوبة، لكن قد ينفعه دعاء غيره، فالإنسان يدعو لنفسه وإخوانه أيضا يدعون له، والإنسان أيضا قد يكون والدا فيكون له أولاد، ومن شأن الأولاد أن يدعو لآبائهم فقد يصله الدعاء، يناله أيضا دعاء عامة المؤمنين إذا صلوا مثلا في المساجد وهم يدعون يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اشف المؤمنين والمؤمنات، فقد ينال هذا النصيب من هذا الدعاء ومن استجابة الدعاء. لكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس قد يتكل على دعاء غيره فيحقر نفسه، فالإنسان إذا سأل غيره الدعاء يدعو هو لنفسه، وإن سأل غيره أن يدعو له لا بأس بعد ذلك، لكن كونه هو يعجز عن الدعاء ويغفل عن الدعاء ولا يدعو ويتكل على غيره فهذا مما لا ينبغي إليه. لأن الإنسان لماذا قال هنا دعاء المرء لنفسه؟ أولا لأن الإنسان إذا دعا فضلا عن ما قد يستجاب له، وحتى إذا لم يستجب له قد يكون له من الأجر ما يكتبه الله عز وجل له، بسبب أن الذي دعا به هو ذكر الله عز وجل، لأن الدعاء هو من الذكر، لأن فيه ذكر الله عز وجل، فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه استعمال الألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، إذن هذا يكفيه، فالإنسان يتعود على أن يدعو الله عز وجل، وليس كما يفهمه بعض الناس أن الإنسان لا يدعو إلا إذا كان يحفظ الدعاء. الإنسان إذا حفظ الدعاء ويسر له حفظ الأدعية التي ثبت عن المسلم وغيرها لا شك أن هذا أفضل، لأن فيه تنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى بأدعية مختلفة ومتنوعة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء، كان هناك دعاء جوامع يعني تجمع لك ما تريد أن تحققه، وربما في كلمات طويلة في عبارات قصيرة، فقولك مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قولك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو قولك اللهم اصلح لي الدين الذي هو عصمة أمرك في الدنيا التي فيها معاشي وفي الآخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا النوع من الأدعية هو جامع لسائر الأدعية، فأنت تدعو بمثل هذا الدعاء. لكن لو كان الإنسان لا يحفظ أو يعجز عن حفظ هذا الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى بما يعرف، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف ويعلم ما يكنه المرء في نفسه، ما يريده الإنسان، فتدعو أنت. ولهذا كان العلماء قديما يقول ادعوا الله سبحانه وتعالى بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والبيان. ليس معنى أنه لا بد أن تحفظ الدعاء حتى تدعو الله عز وجل، ادعو الله بلسان ماذا؟ بلسان الذلة والافتقار، هذا هو المهم. حتى ولو تعلم، لو الإنسان يقول ربي اغفر لي أو ربي ارحمني أو ربي ارزقني ويكرر هذا الدعاء مرة يستجب له، ما دام يعني يسأل هذا من الله سبحانه وتعالى وهو مخلص بدعائه. ولا معنى للإنسان يجيد الدعاء ويأتي بالدعاء ويتقعى في الكلام ويوصح فيه ولكن قلبه غافل وقلبه ساهي قد لا يستجب له. إذا العبرة ليست في كثرة الدعاء وليست في جمال الدعاء وليست في أسلوب الدعاء وطريقة الدعاء، بقدر ما يكون أيضا في الحالة التي يكون عليها الداعي، وهي حالة الإيمان وإظهار الافتقار بين يدي الله عز وجل والانتصار والتذلل لله عز وجل والتبري من الحول والقوة ونسب الضعف للإنسان والعجز، هذا هو الذي يهم في الدعاء.
قال حدثنا عباس المرسي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ليث قال اخبرني رجل من اهل البصره قال سمعت رحمه بن يسار يقول انطلقت مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا ابا بكر للشرك فيكم اخذ من دليل النمل فقال ابو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس بيده للشرك أخطر الدليل جهل ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ومن أعلم وأستغفرك لمن لا أعلم.
وهذا الحديث ختم به المصنف هذا الباب فضل الدعاء، وهو دعاء عظيم، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الدعاء للسبب الذي هو أن كل إنسان قد يقع ضحية ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرياء، والرياء هو العجب وحب السمعة، سواء يكون في الإنسان قليلا أو كثيرا، فالإنسان ليس من الرياء إلا من رحم الله. ولهذا يقول معقل بن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عليهم وهم أبعد الناس على أن يقعوا في الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الذنوب وأكبر الخطايا، والشرك كما وصفه الله سبحانه وتعالى ظلم عظيم، لأن الإنسان إذا أشرك بالله عز وجل بمعنى أنه يمنع حق الله عز وجل، الحق الذي فرض به الله عز وجل وهو عبادته، يصرف بعض هذا الحق إلى غير الله عز وجل. ولا شك أن هذا أعظم الظلم، أن يعبد مع الله ما لا يكون أهلا لأن يعبد، أن يعبد مع الله الصنم أو الوثن أو العباد، هذا لا شك أنه من أعظم الظلم. قال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، يعني الشرك في هذه الأمة يكون أخفى بمعنى لا يشعر به الناس، أخفى من دبيب النمل. تعرفون دبيب النمل؟ وهو أن النملة إذا مشت في الأرض أو على الصخر هل تسمعون بمشيها صوت؟ لا تسمع، يعني يكون خفيا، تمر عليك النملة والنملتان وجيش من النملة وأنت لا تسمع. فكذلك يكون الشرك الذي حذر من الرسول يكون في هذه الأمة، والمقصود به الشرك الأصغر، الشرك الأصغر وهو الرياء. لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء؟ سماه شرك، الرياء بمعنى أن يطرأ الإنسان بأعماله، يعني يجعل شيء من الأعمال التي ينبغي أن تكون لله يجعلها بين الله وبين عباده. مثال، لو أن إنسان من عادته أن يصلي في بيته في حالة معينة، لكن لما يرى الناس ينظرون إليه يطيل في صلاته، يطيل في صلاته ويقرأ كثيرا، وإذا ركع وإذا سجد يقطع كثيرا، يتثاقل لأن الناس ينظرون إليه، هذا من الرياء. ولا شك أن الرياء من الشرك، وقد يحبط الأعمال، لأن الإنسان إذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادة فإن تلك العبادة تنصرف إلى ما توجه له ذلك الإنسان، يعني لا يصل منها إلى الله سبحانه على شيء، إذن فلا يكون له أجر ولا يكون له ثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الرياء. ولهذا كان العلماء يقولون، يعني لما يتكلمون عن الرياء يقولوا يعني أن إظهار الأعمال للناس نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، والإخلاص أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من ذلك، أن يعافيك الله من ذلك. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، كان أبو بكر يظن أن الشرك هو من يدعو مع الله إلها آخر، فهذا هو الشرك. والصحابة ملزمون عن هذا النوع من الشرك، أي أنه لا يدعو مع الله إلها آخر، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا الأمر الذي عناه أبو بكر، وهو أن يشرك مع الله عز وجل في عبادة أو بطاعة، وإنما المقصود أن يصرف شيء من العبادة التي تكون لله إلى غير الله سبحانه، وإن كان في شيء منها لله تبارك وتعالى، وإن كان في شيء منها لله تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف كثير ما يقولون يعني أشد ما أعالجه هو نيتي، يعني لا يعالج العمل، لأن العمل بحد ذاته سهل، لكن الأشد عليه ما هو؟ هو النية، كيف يعالجها؟ لأن النية هي التي تكون معيارا للعمل تبينه. ولهذا الإنسان لو وقع في الرياء يكون قد أخلى بأحد شرط العبادة وهو الإخلاص، ولأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف، في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولهذا كان أحد العلماء وهو ابن أبي جمرة، هذا أحد الذين شرحوا صحيح البخاري، لما نظر إلى حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قال كلمة طيبة عظيمة، قال وذلك أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يجلس للناس يعلمهم مقاصدهم في أعماله ويدرسهم في أعمال النيات ليس إلا، لأنه ما أتي على كثير من الناس إلا من طبيعي ذلك، هذه أمنية العالم. قال وديت أنه لو يأتي عالم العلماء لا يدرس الناس لا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث، يجلس فقط يدرس الناس في مسألة النيات كيف يعملون على أن تكون أعمالهم لله سبحانه وتعالى، لله تبارك وتعالى، يعني يدرس في مقاصد الأعمال. قال ليس إلا، قال لماذا؟ لأنه ما أتي على كثير من الناس إلا بتضييع ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال والذي نفسي بيده، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حلف بالله عز وجل يدل على هذا، على اهتمامه بهذا الأمر العظيم، وأنه لا ينبغي أن يغفل عنه وأن يفرط فيه. قال الشرك أخف من دبيب النمل، يعني الرياء أخف من دبيب النمل، لأن الإنسان قد يكون مبتلى به وهو لا يعلم، يكون مبتلى به وهو لا يعلم. قال ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. إذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حذر ونبه وشخص الداء وكشف عن المرض، بين هنا الدواء. ما هو الدواء؟ هو في هذا الدعاء. ولهذا الدعاء يعد شيء من العلاج. والإنسان إذا كان به مرض، والرياء مرض من الأمراض يصاب به النفس، يصاب به الإنسان، وهو مرض القلب، يعني الإنسان إذا دخل رياء في القلب معنى أنه مرض، إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شفاء، ويحتاج إلى علاج، ويحتاج إلى دواء. ما هو الدواء؟ الدواء هو في هذا الدعاء الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم. تسأل الله عز وجل بأن تجأر إليه وتلجأ إليه من أن تقع في هذا الشرك وهو الرياء، وأنت تعلم، تعلم بأن هذا الرياء محرم وأن هذا الرياء يحبط العمل، وأنت تعلم ذلك، فتستعين بالله سبحانه وتعالى أن تكون على هذه الحال. وأستغفرك لما لا أعلم، ولأنه أحيانا الإنسان قد يقع في الرياء وهو لا يعلم، يظن أنه على خير وأنه على استقامة وأن هذا الأمر معفو عنه، ولكن لا يدري. فأيضا تسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذك عن الأمور التي تقع فيها وأنت لا تدري أي علاجها. فهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، وعلمه أمته أيضا، على أن الإنسان إذا ابتلي بهذا الداء العظام وهو الرياء والعياذ بالله، أن يأتي بهذا الدعاء ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ونعلم الإخوة الكرام أنه من هذه الحصة قد نتوقف لمدة 15 يوما أو 21 يوما، على أن نستأنف بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.